أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عبوبة الحشفة والاكتفاء بذلك في تحقق الجنابة وبالتالي تحقق حصول المفطرية والفساد فساد الصوم. ذكرنا الأدلة والروايات والعناوين المذكورة في الروايات وانتهينا إلى هذه النتيجة أنه لا يبعد هو صحة ما ذكروه وهو أمر متفق عليه أنه لا يعتبر ما زاد على الحشفة كما أنه ما هو أقل من دخول الحشفة لا يكون مضرا. استنادا إلى الروايات المتقدمة وأهمها كان صحيحة ابن بزيع، لكن في قبال كل ذلك كل هذه الروايات المتقدمة التي جمعنا بينها استنادا إلى صحيحة ابن بزيع توجد رواية. هذه الرواية يبدو بحسب ظهورها الأولي وأنها تخالف ما تقدم، لأن ظاهرها هو أنه مع التقاء الختانين لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، وإنما يكتفى بغسل الفرج، غسلان فرجيهما يجب الغسل. الرواية هي هذه مروية في نفس الباب، هذا الحديث السادس من أبواب الجنابة، الباب السادس من أبواب الجنابة، الحديث التاسع. الرواية هذه يرويها الشيخ ابن إدريس في مستطرقات الشرائع نقلا عن كتاب نوادر المصنف لمحمد بن علي بن محبوب. هذا مرارا مر علينا أن الشيخ ابن إدريس هذا الكتاب بالخصوص في مستطرقات الشرائع له خصوصية، لأنه هو الشيخ ابن إدريس يذكر بأن هذا الكتاب وصلني بخط الشيخ الطوسي، وصلني بخط الشيخ الطوسي. فبعد من احتاج إلى ماذا؟ إلى طريق من ابن إدريس من إلى هذا الكتاب، هو بخط الشيخ الطوسي، فطريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب يكفي حينئذ وله طريق صحيح. المختار ما هي المشكلة؟ تأليف محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عباثر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على المرأة والرجل الغسل، متى يجب؟ قال يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما، فيغسلان فرجهما. هذه الرواية، هذه الرواية قيل بأنها تعارض ما تقدم باعتبار أنها لها ظهور في عدم وجوب الغسل والتقاء الختانين، بينما انتهينا سابقا إلى وجوب الغسل بماذا؟ بالتقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة، فتكون هذه الرواية منافية لما تقدم. هذه الرواية السيد الفقيه قدس الله نفسه ذكرها واعترض عليها بعدة اعتراضات، لكنه ذكر في كلامه بأن مقتضى هذه الرواية أن الغسل إنما يجب بالإنزال، وأما الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو إنما يوجب غسل الفرجين ولا يوجب الاغتسال. يعني في مقام تقريب دلالة الرواية ومعارضتها من ما تقدم، والمفاد الرواية أن الغسل إنما يجب بالإنزال، وأما التقاء الختانين الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين هذا لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب غسل الفرجين. ما مو واضح اصلا انه لماذا يعني عبر عن الادخال بالانزال. الانزال ليس موجود في الروايه اطلاقا، موجود حتى يدخله، حتى يدخله ليس فيها انزال. كيف تفسر الادخال بالانزال؟ هذا مو واضح. لعله مثلا غفله في شيء من هذا القبيل، وإن الرواية صريحة أين يدخلون؟ فهي ظاهرة في ماذا؟ في أن الغسل إنما يجب بالإدخال مو بالإنزال، إنما يجب بالإدخال حين يدخله. وأما إذا التقى الختانان فيغسلان شنو؟ خرجهما. فيتفصل بين الإدخال وبين ماذا؟ وبين التقى الختانان. الغسل يجب بالإدخال مو بالإنزال، بالإدخال وبين ماذا؟ وبين التقاء الختانين. على كل حال فمو واضح انه شلون فسر الإدخال بالإنزال. أجاب السيد الخوي قدس الله نفسه عن هذه الروايات بوجوه، نذكر بعض هذه الوجوه. الجواب الأول قال بأنه ماكو يعني ماكو تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة، كل تعارض بينهما، وذلك باعتبار أن النسبة بينهما هي نسبة الإطلاق والتقييد، باعتبار أن هذه الرواية مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني تنفي الغسل عند التقاء الختانين. هذا التقاء الختانين له فردان، التقاء ختانان نسميه داخلي وخارجي، يعني التقاء ختانان مع الدخول، والتقاء ختانان من دون شنو؟ من دون دخول، نسميه خارجي. هي مطلقة تدل على عدم وجود الغسل في كل منهما بمقتضى إطلاقها، لكن الروايات السابقة الصحيحة المعتبرة وهي تدل على وجود الغسل عند ماذا؟ بالالتقاء الختانين الداخلي. خصوصا صحيحة ابن بزيع المتقدمة، هي تقول بأن التقاء الختانين الذي يوجد الغسل هو عبارة عن غيبوبة الحشفاء، يعني افترض الدخول والالتقاء الداخلي، فتدل على وجود الغسل في الالتقاء الداخلي بتلك الغسل عنه وعن الالتقاء الخارجي. ووضع ان النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد، فتكون تلك الروايات الدالة على وجود الغسل عند الالتقاء الداخلي مخصصة لإطلاق هذه الرواية، يعني تخرج الالتقاء الداخلي منها وتبقى هي مختصة بماذا؟ بالالتقاء الخارجي، وتدل على عدم وجود الغسل فيه. فنجمع بينهما بالعيادة الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد، وحينئذ ترتفع المنافات بينها وبين الروايات السابقة. يمكن أن يعني نعلق على هذا الكلام أو نضيف إلى هذا الكلام، هو أن هذا الشيء الذي ذكره قدس الروح قد يفهم من نفس الرواية، قد يفهم من نفس الرواية بلا حاجة إلى مسألة الإطلاق والتقييد وكذا وعن الإطلاق والتقييد، فنفس الرواية قد يفهم منها هذا المعنى، وذلك باعتبار أنه في الرواية لا إشكال في وجود مقابلة بين الإدخال وبين التقاء الختانين بلا إشكال. الرواية تقول بأنه قال متى يجب الغسل على رجل المرأة الغسل؟ قال يجب عليهما الغسل حين يدخله، وأما وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. في مقابلة بين الإدخال والإنزال كما فسر الشيخ صالح الله، بين الإدخال وبين ماذا؟ وبين التقاء الختانين. الإدخال الرواية قالت بأنه يجب فيه شنو؟ الغسل. التقاء الختانين قالت بأنه لا يجب فيه الغسل، وإنما يجب فيه شنو؟ فيجب يستحاب غسل شنو؟ غسل المرأة. خوف بناء أقول بناء على أن المراد بالإدخال هو مطلق الإدخال، مطلق الإدخال حتى بمقدار ماذا؟ بمقدار إدخال الحشفة، حتى بمقدار إدخال الحشفة. إذا أريد بالإدخال ذلك وأنه يوجب الغسل حتى بمقدار إدخال الحشفة، حينئذ قرينة المقابلة تجبرنا على أن نحمل التقاء الختانين الذي نفى عنه الغسل وأثبت الغسل فيما قبله وهو الإدخال الشامل حتى لالتقاء الختانين، تجبرنا على أن نحمل التقاء الختانين عن الالتقاء الخارجي كما سمى في قوله، يعني عبارة التقاء بدون إدخال، هي المقابلة بينهما تقتضي ذلك، لأنه هو في كلام واحد يقول إذا أدخله المفروض أن الإدخال يشمل حتى إدخال الحجر حتى هذا المقدار، يقول إذا أدخله يجب الغسل، وإذا التقى الختانان لا يجب الغسل، وهذا قرين على أن التقى الختانان يراد به التقى الخارجي لا ما يشمل الالتقاء الخارجي والالتقاء شنو؟ الداخلي. هذا هو في نفسه يكون قرينا على الانتهاء الى هذه النتيجه، لكن هذا شوفت اذا قلنا ان الادخال الذي وجد فيه الغسل يعم حتى شنو؟ حتى ادخال الحشفه. واما اذا قلنا لا، اذا استظهرنا من الادخال كما تقدم ذكر سابقا، يعني ادخال تمام العضو، قال تمام العضو، حينئذ لها القرين مسكن، ليش؟ لان المقابله تبقى محصوره، اذا ادخله وجد الغسل، يعني ادخل تمام العضو، التقاء الختانين ممكن ان تشمل الالتقاء الخارجي وشنو؟ والداخلي، يعني الالتقاء الداخلي يعني غيبوبه الحشفه، والخارجي هو عدم غيبوبه الحشفه، فنحتاج حينئذ الى ما ذكر السيد القائم من ماذا؟ من التقييد والروايات ماذا؟ السابقة، لكن الظاهر أنه هذا الاستظهار يعني ليس واضح كما تقدم أيضا أن الإدخال ليس له ظهور في إدخال تمام العضو، لأنه يتحقق ويصدر بمجرد إدخال الحشفة، بل ادعينا ذلك حتى في الإيلاد، حتى في الإيلاد وقلنا بأنه ليس له ظهور في إدخال ماذا؟ تمام العضو، وعليه هذه القرينة التي نقولها تامة والله العالم في هذه الرواية، وحينئذ لا تكون هذه الرواية منافية للروايات السابقة، لا تكون منافية للروايات السابقة، هي تقول إذا أدخله ولو بمقدار الحشفة يجب عليه شنو؟ الغسل، وهذا هو نفس النتيجة اللي انتهينا إليها سابقا من الروايات السابقة، وإذا التقى الختانان هنا التقى الختانان يريد به خصوص شنو؟ خصوص الالتقاء الخارجي. لا يريد به خصوص الالتقاء الخارجي، مو التقاء الختانين المفسر كما في رواية ابن بزيح بماذا؟ بغيبوبة الحشفة، وبهذا لا تكون هذه الرواية منافية لما تقدم. السيد القائم أجاب عن الرواية جواب آخر وهو ضعف السند، الرواية أساسا هي ضعيفة السند، وضعف السند في الرواية من جهة محمد بن عمر ابن يزيد، هذا رجل مجهول ولم تثبت وثاقته، فعلى كل حال الرواية عن ضعيفة سندا وعن دلالة ليست ظاهرة في المنافات والمعارضة مع الروايات المتقدمة، وعليه فيمكن الالتزام بما تقدم وهو أن الاعتبار بغيبوبة الحشفة وأنه يكفي هذا المقدار لإثبات الغسل والمصطدية للصوم. هذا كله بالنسبة للوضع في القبر، هذا بالنسبة للوضع في القبر. لا لا، المشكلة السندية في الرواية جاء محمد بن عمر بن يزيد، هذا رأيه، هذا الرأي السائد هو هذا، أنهم يتعاملون مع ما ذكره الشيخ ابن إدريس في مستطرفاته، تعاملهم مع المراسيل، يقول نحن لا نعرف ما هو طريق الشيخ ابن إدريس الكتب إلى أصحاب الكتب التي أخذ عنها، ما عدا هذا الكتاب لأنه له خصوصية، هم يرون هكذا، لكن يوجد هناك تأمل في هذا ويعني هناك توجيه لتصحيح هذه الروايات الموجودة في مراسلي في مصطفات السرائر، وهذا التوجيه لا يشمل كل الروايات، لكن من الممكن فرض مجموعة من هذه الروايات المأخوذة من الكتب المشهورة والمعتمدة عند الأصحاب. عندما يكون الكتاب مشهور بمعنى أنه الكتاب يكون انتسابه إلى صاحبه من الأمور الواضحة والمشهورة، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا يغنينا عن ماذا؟ عن السند، سند الشيخ ابن إدريس إلى أصحاب الكتب، لأن الغرض من السند هو في الحقيقة هو إثبات أن صاحب الكتاب قال هذا، صاحب الكتاب قال هذا. فإذا كانت نسبة الكتاب إلى صاحب الكتاب معروفة ومشهورة ولا يشك فيها أحد، هذا الكتاب الواصل للشيخ ابن إدريس نسبته إلى صاحبه نسبة مشهورة، هذه تغنينا عن الاحتياج إلى أن يكون لابن إدريس طريق إلى صاحب الكتاب، فهذا هو الكتاب المشهور. كما نحن الآن عندما ننقل رواية عن الكافي لا نحتاج إلى طريق علما إلى صاحب الشيخ الكليني، لا نحتاج إلى طريق. لماذا؟ لأن هذا الكتاب بهذا الشكل الواصل إلينا منتسب إلى الشيخ الكليني، منتسب إلى الشيخ الكليني انتساب واضح ولا شك فيه، لا شك فيه، فلا نحتاج إلى طريق. قد يكون حال ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس، إلى بعض الكتب التي ينقل عنها هو من هذا القبيل، وهذا غير بعيد، لأن هناك من الكتب ما هو مشهور بين الأصحاب، تداوله الأصحاب وتناقلوه، فليس شيئا غريبا، يعني ليس شيئا غريبا نقل الكتب وتداول الكتب ورواية الكتب والتدقيق فيها استنساخها، هذا شيء متعارف كان. فينا نرجع إلى الرواية المعروفة في كتب بني فضال، ايش يقول لك الكتب بيوتنا منها شنو؟ لا، بيوتنا مملوءة من كتب بني ماذا؟ كتب بني فضال. هذا معناه أن كتب بني فضال وغيرها ما ليس هناك خصوصية لكتب بني فضال، وإنما خصوصية إنه حتى أنه صاروا انحرفوا عن الطريق، فصار الشبه في أذهان الشيعة، فجاءوا يسألون الإمام ماذا نصنع بكتبهم، وإلى غير الأماكن. إذن هناك حالة من نشر العلوم وكتابة الكتب وانتشارها في أوساط الشيعة، وهكذا بالنسبة للكتب الأخرى. إذن نقول هناك كتب مشهورة معروفة الانتساب إلى أصحابها ولا يمكن التشكيك في ذلك، وقد جمعنا في بحث المتقدم بعض القرائن على ذلك، وذكرناها في بحثنا الخط الرابع بعث رجالك، واضح ان هناك كتب هم يصرحون بان هذا الكتاب من الكتب المشهوره، هذا الكتاب رواه جماعات يقول ان هذا الكتاب رواه جماعات، هذا معناه ان الكتاب صار كتابا مشهورا. هذا كله بالنسبة إلى الوضع في الدبر، وأما الوضع في الدبر في دبر المرأة بناء على أنه يوجب الجنابة، بناء على أنه يوجب الجنابة ويوجب الغسل، وهذا ما استدلنا فيه سابقا ونحتفظ في ذلك، لكن خلينا نبدأ على أنه الوضع في دبر المرأة يوجب الجنابة ويوجب الغسل، وأنه لا فرق بين الوضع في دبرها وبين الوضع في قبرها، كل منهما يوجب الغسل والمحضرية. بناء على هذا حينئذ يطرح هذا السؤال في المقام، لأن الاعتبار هل هو أيضا بغيبوبة الحسسة كما هو الحال في الوضع في القبور، أو لا أنه يحتوي بحيث أن الوضع لا يكون مجنبا وبالتالي لا يكون مفسدا لصومه الا اذا وضع اكثر من مقدار ماذا؟ من مقدار شنو؟ الحجر. ينطرح هذا السؤال في الوضع في القبر، فرغنا عن كفايه ماذا؟ كفايه ادخال الحجر، لكن هذا هنا هل الامر كذلك او لا ان الامر ليس كذلك؟ في الحقيقه الدليل هنا ليس واضح، يعني من الصعب أن نضع اليد على دليل واضح يدل على ماذا؟ على كفاية ماذا؟ كفاية غيبوبة الحسنة في الوضع الضروري، وذلك باعتبار أن عمدة ما يستدل به على كفاية غيبوبة الحشفة في الوضع في القبل أن هو عبارة عن صحيح عدد تنزيه. هذه العمدة هي هذه الرواية، هي هذه الرواية اللي فسرت التقاء الثاني لماذا؟ لغيبوبة الحشفة، وإنها قد نظر وحكوم على كل الروايات الأخرى كما تقدم. وهذه الرواية لرجعنا لها واضح انه الرواية مختصة بالوضع في الفضل، جدا واضح مختصة بهذا بالوضع في الفضل، فهي اساسا ليست شاملة للوضع في الدمر، هي ناظرة ومختصة بالوضع في الفضل. ايش قد رقم الرواية كان؟ الثاني عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل، فقال اذا التقى الختانان فقد وجد الشنو الغسل. وقلنا مرارا ان التقى الختانان هو عبارة عن وطف القبول، وطف القبول فقد وجد الغسل. فقلت التقى الختانان هو غيبوبة الحشفة، قال نعم. من استفدنا الرواية اكثر من ان هذا هو المناط في ماذا؟ في وجوب الغسل عند الوضع في القبول. هو ماذا؟ هو التقاء الختانين المختص بالوضع في القبول المفسر في هذه الرواية بغيبوبة الحشفة. اذا غيبوبة الحشفة تكون معتبرة وكافية في هذا، من اذا نعممها ان للوضع في الدبر. هذه الرواية هي عمدة الادلة على ذلك. فقد واحد يقول بأنه أنا أحمل هذه الرواية على أنها في مقام تحديد الدخول، تحديد الدخول الذي يعتبر في مطلق الجماع بقطع النظر أن كان في القبل أو في غيره. وهذا الأمر أنه عبرت الرواية بالتقاء الختانين باعتبار أن الحالة الشائعة هي في الجماع هو ماذا؟ هو الوضع في القبل، من جهة أنه هي الحالة المتعارفة والشائعة فعبرت بالتقاء الختانين ولا خصوصية لذلك. الرواية في مقام تحديد ما هو المعتبر في الجماع في الدخول في باب الجماع، وأن المعتبر غيبوبة الحشفة فعبرت بالتقاء الختانين باعتباره هو الحالة الشائعة، لكن هذا كما ترون لا يمكن الالتزام به. الرواية مختصة بالوضع في القبل وتعميمها للوضع في الدبر، المرأة فضلا عن الوضع في دبر الغلام بناء على ماذا؟ على أنه يكون موجب للغسل وللمفطرية. هذا خلاف الظاهر جدا. نعم، من جهة أخرى أنه يمكن أن يقال بأننا نكتفي بالإدخال اللي حقق مفهوم أنه جامع المرأة، أنه جامع المرأة بهذا المفهوم. عندما نتكلم بناء على أن الجماع في الروايات يشمل الوضع في الدبر، بناء على هذا اللي يكون موجب للغسل يكون موجب للمفطرية، والإدخال الذي يتحقق بهذا المفهوم مفهوم أنه جامع المرأة، مفهوم الجماع، مفهوم الإدخال، مفهوم المجامعة، هذا إذا صدق هذا المفهوم هذا يكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات الغسل بناء على أنه يكون موجب للغسل ولبطلان الصوم وفساد الصوم. وهذا لا يبعد أنه يتحقق بماذا؟ بإدخال الحشفة، يسبق هذا المقدار أنه جامع المرأة، هذا المقدار يكفي. توقف على ما هو أزيد من ذلك هذا مقدار، إذا لماذا؟ لأن هذا يصدق في هذا بهذا المقدار. وأيضا يكون الحال هو الحال كما عرفت سابقا، لكن لا عن طريق التمسك بماذا؟ بالروايات. هذا بالنسبة إلى